أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا عن الكلام عن الاحتمال الأول في تفسير الحديث الشريف، وتبين بأن الاحتمال الأول غير تام، لا يمكن الركون إليه لورود بعض ما ذكرناه على الأقل. إذا كانت هناك مناقشة في بعض ما ذكرناه، فالبعض الآخر يكفي في عدم الركون إلى هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني الذي نطرحه في اليوم هو ما ذهب إليه جملة من الأعلام، منهم صاحب العناوين المحقق المراغي، وكذلك شيخ الشريعة المحقق صاحب كتاب لا ضرر. هذان العلمان المحققان ذهبا إلى الاحتمال الثاني، والذي حاصله هو أن المقصود بالحديث هو النهي عن الضرر وتحريم الضرر تكليفا، تحريم الضرر تكليفا. هذا المطلب يمكن تقريبا بعدة وجوه، نفس افتراض أن لا ضرر تدل على تحريم الضرر والنهي عن الضرر، يمكن تقريبه بعدة وجوه. الوجه الأول أن يقال أن هذه جملة خبرية، لا ضرر، هذا نفي في جملة خبرية داخل على اسم الجنس، ولكنها مستعملة في مقام الإنشاء، فهي جملة خبرية مدلولها ومعناها الإخبار، لكنها مستعملة في مقام الإنشاء. لعبارة أخرى يكون الغرض من الإخبار، يعني استعمال هذه الجملة في معناها الحقيقي، الغرض من ذلك هو ماذا؟ هو إفادة النهي وإنشاء النهي وإنشاء التحريم، هذا هو الغرض منها. فالجملة جملة إخبارية مستعملة في معناها الإخباري، لكن الغرض من ذلك هو ماذا؟ هو إنشاء النهي. نظير ما يقال في الجمل الإخبارية الواقع في الروايات، من قبيل يعيد الصلاة مثلا جوابا عن سؤال الإمام عليه السلام يقول يعيد الصلاة. هنا أحد الوجوه التي تذكر أن هذه جملة خبرية مستعملة في مقام طلب، فيما نحن فيه أيضا تكون جملة إخبارية مستعملة في مقام شنو؟ في مقام الإنشاء الناهي، لأن هذه الجملة نافية وتلك جملة مثبتة موجبة، فتلك مستعملة في مقام الطلب وهذه مستعملة في مقام النهي، بمعنى أنها جملة خبرية مفادها هو الإخبار عن وقوع الإعادة في جملة عيد الصلاة، هذا هو مفادها، وهي مستعملة في هذا المفاد، لكن الغرض من ذلك هو إنشاء الوجوب، هو إنشاء الوجوب. كذلك فيما نحن فيه تكون مستعملة في نفي الضرر، إخبار عن نفي الضرر، ولكن الغرض من ذلك هو إنشاء النهي عن ماذا؟ عن الضرر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأن لا، الجملة جملة خبرية مستعملة في الإخبار، في الإخبار، إخبار عن نفي الضرر، لكن المقصود الأصلي ليس هو إنشاء النهي كما في الاحتمال الأول وفي الوجه الأول، وإنما المقصود الأصلي هو الإخبار عن الملزوم، عن ملزوم ماذا؟ ملزوم نفي الضرر، فكأن نفي الضرر هو ملزوم شيء، هو لازم لشيء، لازم لشيء. الغرض من استعمال لا ضرر في معناه الإخباري في نفي الضرر ليس هو إنشاء النهي، وإنما الإخبار عن ماذا؟ عن هذا المجزوم، ويقصد بالمجزوم في المطام هو الحرمة والنهي. فالفرق بين الاحتمال الأول والثاني أو الوجه الأول والثاني هو هذا، أنه على الوجه الأول الحديث يكون هو في مقام إنشاء ماذا؟ إنشاء النهي، فهي جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء، مستعملة في مقام الإنشاء، يكون الغرض الأصلي منه الإنشاء، إنشاء النهي، فهي تشتمل على إنشاء، إنشاء النهي. يعيد يعني المقصود الأصلي هو أعد الصلاة، لا ضرر المقصود الأصلي هو النهي عن ماذا؟ عن الضرر. لكن في هذا الوجه الثاني لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو الإخبار عن ماذا؟ عن المجزوم الذي هو عبارة عن المنع والنهي عن ماذا؟ عن الضرر، لاعتبار أن المنع عن الضرر وتحريم الضرر شرعا يعتبر ماذا؟ يعتبر مانعا من ماذا؟ من تحقق الضرر، باعتبار أن النهي الشرعي عن الضرر يعتبر ماذا؟ مانعا عن تحقق الضرر في الخارج، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا المنع الشرعي والتحريم الشرعي متوجه إلى المكلف المطيع، يفترض في المكلف المخاطب بهذا التكليف أنه مطيع، وعلى هذا الافتراض يقال بماذا؟ بأن التحريم يمنع من ماذا؟ من تحقق الضرر، فيكون التحريم يكون لازم التحريم عدم تحقق الضرر خارجا. فالرواية تخبر عن عدم اللازم عدم الضرر، عدم تحقق الضرر، والغرض من ذلك الأصل هو ماذا؟ الإخبار عن ماذا؟ عن المنزوم الذي هو عبارة عن النهي والتحريم، وبهذا يثبت ماذا؟ يثبت حرمة الضرر، وأن الرواية تدل على حرمة الضرر والمنع منه. هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث أن يقال أن الجملة مستعملة في الإخبار عن نفي الضرر، والمقصود الأصلي هو أيضا الإخبار عن نفي الضرر. نقول أن المقصود الأصلي هو إنشاء النهي كما في الأول، ولا الإخبار عن الملزوم إخبار عن النهي والحرمة كما في الثاني، ونقول لا، المقصود الأصلي أيضا هو الإخبار عن نفي ماذا؟ عن نفي الضرر. لكن هنا يفترض أن جواب لا، لأن لا باعتبارها نافية للجنس تحتاج إلى جواب، أن نفترض أن جواب لا ليس هو موجود، نقول لا ضرر شنو موجود، وإنما نفترض أن جواب لا هو ما كان من قبيل مشروع ومستتاب، فشيء من القبيل لا ضرر مشروع. وإذا قال الشارع لا ضرر مشروع، إيش معنى؟ معنى أن الضرر شنو؟ غير مشروع، وبهذا يثبت ماذا؟ تحريم ماذا؟ تحريم الضرر. فهنا لا نقول لأن الخبر خبر لا هو موجود، من يريد الرواية يقول لا ضرر موجود، وإنما الرواية تريد أن تقول لا ضرر مشروع، فيكون الخبر هو مشروع، وحينئذ تكون الرواية دالة على التحريم، فيكون هذا تقريب آخر المن للتحريم بدلالة الرواية على التحريم. وهنا لم نفترض الرواية أن الغرض الأصلي منها هو إنشاء النهي كما في الأول، ولا أن الغرض الأصلي منها هو الإخبار عن التحريم، وإنما هي ليست هكذا، وإنما هي نقيد أو نفترض أن خبر لا هو ماذا؟ هو مشروع، فلا ضرر مشروع، لا ضرر مشروع يعني كل ضرر هو شنو؟ هو غير مشروع يعني محرم، غير مستتاب يعني محرم. بل أكثر من هذا، قد يقال بأنه لا مقدع أن نغير الخبر من موجود إلى مشروع أو مستثار، لكن كان أن نحافظ على ماذا على موجود، ونقول أن الرواية تقول لا ضرر موجود، وإخبار عن ماذا عن نفي الضرر ونفي وجود الضرر في الخارج. نفي وجود الضرر، لكن نفي وجود الضرر وين؟ مو في الخارج، وإنما نفي وجود الضرر في ماذا؟ نفي وجود في الإسلام وفي الشريعة، نفي وجود في الإسلام وفي الشريعة، ونفي وجود في الإسلام يساوق ماذا؟ عدم كون مشروع وعدم كون مستثار، لأن الضرر إذا كان مشروع يكون موجود في الشريعة، يكون له نحو وجود في ماذا؟ في الشريعة. فإذا قيل هو غير موجود يعني شنو؟ يعني لا يكون مشروعا ولا يكون مستثارا، من قبيل أن يقال لأن الرهبانية موجودة في الدين المسيحي وغير موجودة في الدين الإسلامي. موجودة يعني شنو؟ يعني مشروعة في الدين المسيحي وليست مشروعة في الدين الإسلامي. فيمكن أن نفترض أن خبر لا هو موجود مو مشروع، وقد يعترض على هذا لأنه ليش نغيره؟ ظاهر هذا هو نفي الوجود، الظهور الأول للكلمة هو نفي الوجود، فنغير من نفي الوجود إلى نفي المشروعية، هذا يحتاج إلى عقل. نقول لا مو مشكلة، نقول أن نفي الوجود لا ضرر يعني لا ضرر موجود، لكن نقيد هذا لماذا؟ موجود وين؟ في الشريعة مو موجود في الخارج. لا ضرر موجود في الشريعة مو لا ضرر موجود في الخارج. لا ضرر موجود في الشريعة هو يساوق ماذا؟ نفي المشروعية ونفي الاستثارة الذي يفهم منها ماذا؟ التحريم، لأنه إذا كان مشروعا وكان مستثارا يكون له نحو من الوجود في الشريعة. إذا قيل هو غير موجود في الشريعة يعني غير مشروع، نظير الرهبانية كما مثلنا. هذا هم احتمال مذكور في توجيه لدلالة الرواية على التحريم والنهي التكليفي. الاحتمال الرابع والأخير هو نص الثالث بأن تكون الجملة مستعملة في النفي، في نفي الضرر، والغرض الأصلي منها هو نفي الضرر، ونفترض أن خبر لا هو موجود، هو موجود، ويكون المراد المقصود به هو نفي الوجود الخارجي مو نفي الوجود في الشريعة وفي الإسلام كما في الثالث. لا، نفي الوجود الخارجي، لا ضرر يعني لا ضرر موجود حقيقة، مهم، لا ضرر موجود في الخارج، لا ضرر موجود في الخارج. الجملة مستعملة في نفي الضرر الموجود في الخارج، والمقصود هو أيضا نفي الضرر الموجود في الخارج. لكن يفترض هكذا أن المصحح لهذا النفي مع أنه ماذا؟ مع أنه الضرر موجود في الخارج. شلون تنفي الرواية ماذا؟ وجود الضرر في الخارج، الضرر متحقق في الخارج. مع تحقق الضرر في الخارج بلا إشكال يكون المصحح لهذا النفي نفي وجود الضرر في الخارج، المصحح لهذا النفي هو المبالغة في النهي عن من؟ عن الضرر، المبالغة في المنع عن الضرر، هذا هو المصحح، باعتبار أنه إذا أريد المبالغة فكأنه الذي الآمر والمشرع الذي يريد المبالغة في الزجر عن هذا كأنه يفترض أن هذا الشيء شنو؟ غير موجود في الخارج، كأنه يفترض أن هذا الشيء غير متحقق أيضا ماذا؟ في الخارج. وهذا نفسه يقال أيضا في ماذا؟ في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الشنو؟ في مقام الطلب. هناك أيضا قد يفسر غير ما تقدم، لأن يقال يعيد يعني يعيد، يعني أخبارا عن تحقق الإعادة في الخارج، أخبارا عن تحقق الإعادة في الخارج، حقيقة يخبر عن تحقق الإعادة في الخارج، لكن الغرض منه شنو؟ هو هذه المبالغة في ماذا؟ المبالغة في وجوب الإعادة، وكأن المتكلم يفرغ عن ماذا؟ عن تحققها خارجا. بعد أن يفرغ عن تحققها خارجا هو يخبر عن تحققها في الخارج. في المقام بعد أن يفرغ عن عدم تحقق الضرر في الخارج، حينئذ كأنه هو ماذا؟ يأتي ويخبر عن عدم التحقق في ماذا؟ في الخارج. وبهذا حينئذ كأنه يريد أن يقول لأن هذا الضرر غير متحقق في الخارج. لماذا؟ لأنه منع منه الشارع المبالغة في المنع، مبالغة في التحريم. إذن هناك تحريم، هناك منع عن الضرر، ولأجل أن المتكلم يفترض أن هذا التحريم أثر أثره ومنع من تحقق الضرر في الخارج، هو أخبر عن ماذا؟ عن نفي الضرر في الخارج. هذه وجوه أربعة تقال في مقام تقريبي هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال ظهر أنه من الاحتمالات المهمة في المقام في تفسير هذا الحديث الشريف، بل كثير منهم جعل الأمر دائر بينه وبين الاحتمال الثالث الذي سيأتي الحديث عنه، الذي اختاره الشيخ الأنصاري كما سيأتي. وهناك بعض الأمور التي يستدل بها على هذا الاحتمال، هو في حد نفسه احتمال مهم، اختاره كما قلنا هذان المحققان، وهناك ما يمكن أن يستدل به عليه، وفي قبال سائر الاحتمالات، ولذا نحتاج إلى أن نرجع إلى كلمات هذين المحققين صاحب العناوين وشيخ الشريعة لنطلع على أنه كيف استدل على هذا الاحتمال، أو ما هي الأمور التي يعني لعلتهما يختاران هذا الاحتمال في قبال الاحتمال السائد والمطروح الذي يشيران إليه ويدفعانه، وهو الاحتمال الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري. الذي يفهم من كلمات صاحب العناوين وكذا كلمات الشيخ الشريعة أنهم يحاولون الاستدلال عليه بجملة من الأمور. الأمر الأول هو دعوى أن سياق الروايات هذا يرشد إلى إرادة النهي التكليفي. سياق الروايات التي ورد فيها هذا الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، هذا يرشد إلى ماذا؟ يرشد إلى إرادة النهي التكليفي. مضافا أولا السياق مضافا إلى أن هذا هو الأنسب، يعني إرادة النهي التكليفي من الحديث الشريف هو الأنسب، بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم والتشريع وليس هو في مقام من حيث هو شارع، يعني كون الشارع هو في مقام الحكم من حيث كون شارع، لا أنه في مقام ماذا؟ في مقام بيان ما يوجد في الدين وما لا يوجد. هذه إشارة من الاحتمال الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري لماذا يفسر الحديث بنفي الحكم الشنو؟ الضرر موتي من مفاد الحديث ونفي الحكم الذي يكون سبب الضرر. هذا يقول لأنه لا، هذا ما يناسب كون الشارع في مقام الحكم بما هو شارع وما هو شارع، هذا ما يناسب. هذا يناسب أن يكون المفسر الحديث بالنهي شنو؟ التكليفي. أما أن هذا في الدين وهذا ليس في الدين، هذا منفي الحكم الذي يسبب الضرر بخلاف الحكم الذي لا يسبب الضرر ثابت في الشريعة. الحكم الذي يكون سبب الضرر يكون منفي وليس ثابتا في الشريعة. يقول هذا لا يناسب ماذا؟ أن يكون الكلام صادر من الشارع بما هو شارع. الأنسب لكون الكلام صادر من الشارع بما هو شارع هو أن نقول أن المقصود به هو شنو؟ أن المراد هو النهي التكليفي والحرمة التكليفية. هذا الكلام مسألة السياق مو واضحة أنه شو المقصود بالسياق، يعني سارة نفترض أن السياق الحديث نفسه بقطع النظر عن تطبيقاته هو لا ضرر ولا ضرار، أن هذا السياق هذا الحديث والروايات التي يذكر فيها هذا الحديث هو تقتضي إرادة النهي التكليفي. إذا كان هذا هو المقصود جواب واضح أن السياق لا ضرر ولا ضرار، ماذا السياق يقتضي؟ ماذا النهي التكليفي في قبال الاحتمالات الأخرى؟ موقف السياق يقتضي هذا ويعين هذا الاحتمال في قبال سائر الاحتمالات الأخرى. الاحتمال الآخر أن يكون مقصود هو سياق الروايات بملاحظة تطبيق القاعدة على مواردها المختلفة، يعني السياق يقصد به الروايات المختلفة اللي تطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار على الموارد المختلفة، قضية السمرة بن جندب، قضية باب الشفعة، باب منع الكلى إلى آخره مما تقدم وغيره مما لم نذكره. سياق هذه الروايات التي يدعى لأنه يقتضي ماذا؟ إرادة النهي التكليفي. إذا كان هذا هو المقصود فهذا أيضا مو واضح، شنو سياق هذه الروايات يقتضي النهي التكليفي؟ كيف يعني يقتضي النهي التكليفي؟ نجد أنه في بعض الموارد يعني من الصعب جدا أن نفترض أن المقصود هو النهي التكليفي. قدم هذا سابقا من قبيل تطبيق الحديث الشريف في باب الشفعة، ما يمكن هناك الالتزام بالنهي التكليفي. يعني الشريك لو باع الحصة المشتركة بينه وبين شريكه ما فعل حراما، وإنما هناك يعني مفروض أنه يتعين أن المقصود هو نفي ماذا؟ نفي اللزوم، لزوم البيع مثلا، أو نفي صحة البيع، والنهي التكليفي. سياق تطبيق الحديث الشريف على هذا المورد يمنع من ماذا؟ من إرادة النهي التكليفي. بل قد يقال كما يظهر من كلمات المرجع هو أنه يمنع حتى من الالتزام حتى في قضية السمرة بن جندب، يعني افتراض أن الحديث ناظر إلى النهي التكليفي فقط النهي التكليفي فقط، سياق الرواية ليس عاد عليه. ليش؟ لأنه الرواية بها أمره بقلع الشجرة وأمثالها، يعني هذه بناء طبعا سيد الحديث بها، هذه بناء على أن هاي أيضا يمكن استفادتها من ماذا؟ من لا ضرر ولا شنو؟ ولا ضرار. فإذا الالتزام بأن الحديث الشريف وهذا التطبيق للحديث الشريف سياقه مثلا إذا كان هذا هو مراده، أن هذا يقتضي أن يكون المراد هو النهي التكليفي لا غير كما هو المدعى في هذا الاحتمال إلى هنا، يعني هذا اللي كان طرحه، هذا أيضا يكون مخالف علما حتى لتطبيق الرواية على قضية السمرة إذن ماذا؟ إذن جندب. فمو واضح أن مقصود من السياق شنو؟ سياق الروايات يقتضي ماذا؟ إرادة النهي التكليفي في قبال سائر الاحتمالات. أما مسألة الأنسبية، أن الأنسب للشارع بما هو شارع هو ماذا؟ هو أن يكون المراد هو النهي التكليفي، في قبال أن يكون المراد هو ماذا؟ ليريد فيه هو رئيس الشيخ الأنصاري وهو نفي الحكم الضرعي، هذا هو واضح. ليش هذا أنسب؟ شنو؟ إذا تحدث الشارع عن الأحكام الشرعية وبين بأن الأحكام الشرعية تثبت في هذه الحالة وتنتفي في هذه الحالة، هذا شنو؟ ليس من يعني مناسب بشأن الشارع بما هو شارع؟ وبالنتيجة الحديث عن أحكام شرعية ويتحدث عن أحكام شرعية، فقيد هذه الأحكام الشرعية بالضرر، يقول في موارد الضرار تنتفي الأحكام الشرعية، فهو شارع يتكلم عن أحكام شرعية، يقول بأن الأحكام التي يترتب عليها الضرر منتفية، نفي الحكم الضرري، هذا شأن من شؤون الشارع بما هو شارع. فما نقدر نقول بأن الأنسب في الشارع بما هو شارع، لا، نقول أن يكون مراده هو النهي التكليفي في قبال ماذا؟ نفي الحكم الضرري. مقام شبيه أكثر نسبة، يعني أن هذا أنسب من ذاك، لا، كل منهما مناسب للشارع وبما هو شارع، أن يصدر منه كل الأمرين النهي التكليفي أو ماذا؟ أو نفي الحكم الضرري. الوجه الآخر اللي يستفاد من كلماتهم الاستدلال على هذا الاحتمال الثاني هو مسألة التبادر، هذا ذكر في كلماتهم وخصوصا شيخ الشريعة يدعي أن المتبادر من هذه التركيبة يعني لا ضرر، يعني لا الداخل على النافي للجنس، أن المتبادر من هذا التركيب هو النهي التكليفي، أن المتبادر من هذا هو النهي التكليفي. هذا همات الكلام أيضا ليس واضح، احنا قرأنا في محله أن التبادر علامة على ماذا؟ على الحقيقة، عند الشك في ماذا؟ عند الشك في الواضع، عندما نشك في الواضع نستخدم التبادر كعلامة على ماذا؟ على الحقيقة، أما عندما نعلم بالوضع نشك في المراد، نعلم بالوضع ونشك في المراد هناك قالوا لأنه لا يرجع إلى التبادر ولا معنى للرجوع من إلى التبادر، وإنما لابد من رجوع القرآن، نشوف قرآن أو قرآن على هذا أو ما هو قرآن على هذا، واضح فيما نحن فيه، ما عندنا شك في الواضع، ما عندنا شك في أنه لا النافية للجنس شنو مدلولها وشنو المقصود بها وشنو أنا لا شنو ما هو مدلولها والوضع وهي علم الموضوع وعلى ماذا تدل لغة، لا إشكال في أنها تدل على نفي الجنس حقيقة في الخارج، هذا هو مدلولها الوضعي، ما عندنا شك في أن لا ضرار هي ما هو مدلولها الوضعي، حتى نأتي ونستخدم التبادر كعلامة لتعيين معنى آخر، هذا مما نعلم فيه بالوضع، نعلم فيه بالعلاقة الوضعية بين هذا اللفظ أو هذا التركيب للجملة وبين هذا المعنى، لا يوجد عندنا شك في ذلك إطلاقا، وإنما الشك في هذا أنه في حالة من قبيل ما نحن فيه حيث يتعذر إرادة المعنى الحقيقي، مو يعني يصطدم بالخارج، الخارج أطلب، فما ممكن أن يكون المراد لهذا الحديث الصادر من الشارع هو نفي الضرر في الخارج حقيقة، مو لأن الضرر واقع في الخارج بلا إشكال، فحيث يتعذر إرادة المعنى الحقيقي، يتعذر إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، حينئذ يقول ما هو المراد به؟ إذا ماذا يريد المتكلم بهذه الجملة؟ قال الأمر يدور بين احتمالات، الأمر يدور بين احتمالات أربعة مثلا أكثر أقل، يدور بين احتمالات، هنا لا مجال لأن نستخدم التبادر لتعيين ماذا؟ لتعيين واحدة من هذه الاحتمالات، هذا مو مورد التبادر ولا مورد سائر علامات ماذا؟ علامات الحقيقة، أن نرجع إلى التبادر لتعيين النهي التكليفي في إقبال نفي الحكم الضرري، واضح، لأن هذا ليس شك في الواضع وإنما شك فيما يريده المتكلم بهذه الجملة بعد صرف تعذر حمل الجملة على معناها شمول حقيقة الموضوع، لا هذا طريق علاجه ورجوع القرائن، ونشوف قرائن شنو، يعني القرائن شو ترجع؟ ترجع هذا الاحتمال ناخذ به، ترجع ذاك الاحتمال ناخذ به، المسألة مسألة الرجوع للقرائن، فهو قد يجي يقول بأنه القرائن الساعد على النهي التكليفي ممكن، لكن أن نرجع إلى التبادر لإثبات النهي التكليفي في قبال سائر الاحتمالات الأخرى هذا الظاهر أنه غير صحيح في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه الثاني اللي يستفاد من كلماتهم الاستدلال على الاحتمال الثاني. الوجه الثالث اللي يستفاد من كلام شيخ الشريعة هو هكذا يقول بأنه شيخ الشريعة يقول بأن الرواية فيها تتضمن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة بن جندب إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، يقول هاي التركيبة كلش راهم على ماذا؟ راهم على نهي على النهي التكليفي، وانت تضمن صغرى وكبرى جدا، الكبرى مناسبة علما للصغرى، ونقول لأنك رجل مضار والمضارة شنا حرام. كان وش يقول له؟ إنك رجل مضارع الصورة كبرى شنا؟ الأضرار حرام. الأضرار حرام. الضرر حرام. إنك رجل مضار والضرر حرام. فكبرى مناسبة جدا للصورة وتكون جملة كاملة وما بها أي خلل وما بها أي مخالفة للذوق والفهم العرفي. بينما إذا قلنا بمقالة مثلا الشيخ الأنصاري كأن المقصود هو نفي الحكم الضرري لا الأمر سوف يختل، ما راح نكون كبرى وصغرى لأن هذه الجملة راح تعيش معناها إنك رجل مضار الكبرى شخصية والحكم الضرري من فيهم شنو في الشريعة. يقول هذا الذوق السليم ما يقبل أن تكون صغرى وكبرى من هذا القبيل. الصغرى والكبرى الأولية اللي هو قالها صغرى وكبرى مناسبة تناسب جدا بين الصغرى والكبرى، بينما إذا فسرناها بنفي الحكم الضرري الصغرى ما راحت تنسجم مع ماذا؟ الكبرى ما راح تنسجم مع الصغرى. إنك رجل مضار والحكم الضرري تناسب الكبرى بنان ولا ضرر ولا ضرار، يعني شنو يعني أن الحكم الضرري منفي في الشريعة مثلا نفي الحكم الضرري. هاي الكبرى يقول ما تنسجم مع هذه الصغرى. هذا الوجه واقعا أيضا يمكن التأمل به باعتبار أنه سيأتي أنه أحد الاحتمالات في القضية هو ما لا هو التفريق بين لا ضرر وبين لا ضرار. أكو دعوة تقول بأنه لا ضرار يستفاد منها تحريم الضرار بالغير، تحريم الضرر بالغير أو بالغير. لا ضرر لا يستفاد منها نفي الحكم شنو ضرري. بناء على هاي الفكرة بناء على هاي الدعوة حين إذن هذا كلام بعد لا رأي منكم. لماذا؟ لأنهم كلش بسهولة نقدر نقول أن الكبرى والصغرى نحافظ عليها اللي قال لأنه مناسبة حافظ عليها، لكن نستفيد هميا من لا ضرار. فكأن الإمام عليه السلام يقول لأنك رجل مضار والإضرار بالغير شنو حرام، لكن نستفيد من لا ضرار اللي هي تناسب ضرار ومضار كلها من باب المفاعلة تناسبها. لا ضرار يعني يحرم الضرار وإنزال الضرر بماذا؟ بالغير. إنك رجل مضار وهذا حرام، أن تنزل الضرر بالغير حرام، لكن تبقى لا ضرر على حالها فيمكن أن تفسر بماذا؟ بنفي الحكم شنو الضرري. هذا اللي يقوله من المناسبة ما يجبرنا على ماذا؟ على أن نقول أن الحديث هو المراد به هو النهي التكليفي والحرمة التكليفية لا غير، كما هو يقول لا غير، فقط تدل على حرمة الضرر فقط لا مناسبة نقدر نحافظ عليها، لكن بلحار فقرت لا ضرار. وأما لا ضرر فيمكن أن تفسر بما قاله الشيخ الأنصاري من أنها في مقام نفي الحكم الضرري.